مخالفة القضية وقلنا أن العمل الإجمالي لا إشكال في أصل من جزئيته بحرمة المخالفة القضية، وإنما ينبغي أن يبحث في أن هذه الجزئية هل هي على وجه العلية أو الاقتضاء أي يمكن أن يجعل في مورده ترخيص شرعي في تمام الأفراد ثبوتا أو لا يعقد ذلك. فإذا لم يكن يعقد ذلك كان هو معنى عدية الإجمالي بحرمة المخالفة القطعية، وإذا كان يمكن ذلك فإن ترتفع هذه المنجزية ضمن التعليقية مثلا ترتفع بمجيء الترخيص في تمام الأفراد فهو معنى اقتضاء الإجمالي للمنجزية بحيث يكون تأثيره في المنجزية حتى في حرمة المخالفة القطعية مشروطا منوطا بأن لا تجري الأصول في تمام الأفراد، وإلا لو جرت الأصول بأن تم في مقام الإثبات الذي سقي في محله إطلاق مثلا في أدلة الأصول لتمام الأفراد ترتفع حتى حرمة المخالفة القطعية. وقلنا أن هنا مسلكين، مسلك دعاه المحقق الخراساني من الاقتضاء، مسلك آخر ذهب إليه مشهور المتأخرين من صاحب الكفاية وهو قول العلية. وقلنا أن الصحيح من حيث المدعى ما ذهب إليه المحقق الخراساني، وأن العلم الإجمالي حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية منجزيته لحرمة المخالفة القطعية منجزية تعليقية ترتفع بمجيء الترخيص الشرعي في تمام الأحوال، ويمكن مجيء الترخيص الشرعي في تمام الأحوال في تمام الأطراف باعتبار أن الترخيص الشرعي الظاهري من الحقول محفوظ ومعقول في موارد العلم الإجمالي كموارد الشك والشبه البدوية. فإن ملاك العلم الإجمالي كما قلنا ملاك الحكم الظاهري كما أشرنا بالأمس، روحه عبارة عن أنه يقع هناك تزاحم تقضي بين ملاكات الأحكام الشرعية الإلزامية الواقعية الإلزامية والواقعية الترخيصية، حيث تشتبه هذه الأحكام حيث المورد الجهل من قبل المكلف. المولى حينئذ في هذه الموارد يلاحظ ما هو الأهم من ملاكاته الواقعية المختلطة
المقتبسة،
فيحفظ الأهم منها. فإذا كان الإلزام أهم ملاكاته الإلزامية أهم يجعل إيجاب الاختيار، وإذا كانت ملاكاته الترخيصية أهم يجعل التأمين والبراءة والترخيص الظاهري، وهذا الاختيار الإلزام الظاهري أو ذاك الترخيص الظاهري كلاهما ماني ليس لهما مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية والاهتمام بها لكي يلزم ما هو الإشكال المعروف اجتماع الضدين أو نقض الغرار أو نحو ذلك من الأمور. لو كان هذا الإلزام أو ذاك الترخيص الظاهريين لو كان واقعيين حينئذ يلزم المعقول، لكنهما ظاهريان، ومعنى ظاهريتهما على ما سوف يأتي أنه ليس لهما مبادئ غير نفس حفظ الأهم من المبادئ الواقعية والملاكات الواقعية، وترجيح ما هو الأهم على المهم إما على أساس النوعية كما سوف يأتي تفصيله أو على أساس الكمية والكاشفية ونحو ذلك التي سوف تأتي مفصلا. وبهذا لا يقع تهافت ولا يقع تناقض بين الحكمين الظاهريين الإلزامي أو الترخيصي والأحكام الواقعية، لا من حيث المبادئ لا مبادئ مستقلة للأحكام الظاهرية، ولا من حيث المنتهى مرحلة التنجيز والتنجز، لأن الحكم العقلي بوجوب الاحتياط بوجوب العمل بالإلزام الشرعي، قلنا أن الحكم العقلي دائما في تمام الموارد في العقل والإضاعة وحكم المعصية حكم تعليقي، إذا رخص الشارع بنفسه بأن يخالف هذا الحكم حينئذ يرتفع حكم العقل، ولا يكون عصيانا، لا يكون موضوعا للعصيان حينئذ أو للتجري أو بأي عنوان من هذه العناوين التي إليها يرجع حكم العقل بالمجوزية ولحق الطاعة. إذن فلا يكون أي محذور من جعل الحكم الظاهري، وهذا كل في كل مورد يكون هذا التزاحم في مقام الناشئ من الجهل، في كل مورد يكون التزاحم الحفظي معقولا وممكنا وواقعا، يكون جعل الحكم الظاهري حينئذ ممكنا معقولا. مورد العلم التفصيلي لا يعقل فيه التزاحم ولو بحسب نظر القاطع، لأن القاطع دائما يرى نفسه علمه مصيبا يرى علمه مصيبا للواقع، ويرى أن هذا المورد خارج عن ملاك التزاحم الحفظي لا التباس فيه، فدائما يجد روح الحكم الظاهري غير شامل في حقه وغير عام له. إذن فلا يعقل وصول الحكم الظاهري للعالم التفصيلي، وهذا هو معنى أن العلم التفصيلي لا يمكن جعل الحكم الظاهري في مورده على خلافه، لا لأن الحكم العقلي بالإطاعة في العلم التفصيلي تنجيزي ليس تعليقي، هناك أيضا تعليقي، بل لأن المورد غير قابل لأن يجعل فيه حكم ظاهري يمكن وصوله إلى هذا المكلف. وأما موارد الشك البدوي أو موارد العلم الإجمالي غير المحصول أو العلم الإجمالي المحصول، كل هذه الموارد يمكن فيها جعل الحكم الظاهري ويمكن وصوله إلى العالم الإجمالي. فكما أن المكلف في موارد الاحتمال والشك يحتمل أن يكون الترخيص الظاهري على خلاف الحكم الواقعي ولا يرى فيه أي احتمال للتناقض والتضاد، لماذا لا يرى هناك احتمال التضاد والتناقض؟ لا يرى احتمال التضاد والتناقض لأنه يقول لا، هناك رجح الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، فحكم وكان يمكنه أن يرجح الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي من دون أن يلزم محذور فيه، باعتبار أنه يرى أن هذا الحكم الظاهري ليس مناقضا مع ذلك الحكم الواقعي، بل هو حفظا للأهم من الأحكام الواقعية على غير الأهم من الأحكام الواقعية، فلا تناقض من حيث المبدأ ولا تناقض من حيث المنتهى، كما كان يفهم هذا المعنى في الشبهات البدوية. وفي العلم الإجمالي غير المحصور نفس هذا المعنى موجود في العلم الإجمالي المحصور أيضا، فإن العالم في العلم الإجمالي المحصور يعلم أنه في هذا المورد يوجد التباس، لأن علمه ليس تفصيليا إجماليا، ومعنى كونه إجماليا أن مورده ملتبس في مردد بين مورد يحتمل أو يعلم أنه ليس فيه ملاك إلزامي، فيه ملاك تخصيصي، فهو لا محالة يرى أن الاشتباه والالتباس والتزاحم الحدي موجود في مورد علمه الإجمالي الدائم بين أطراف محصورة أيضا، فيرى أن جعل الحكم الظاهري هنا يكون معقولا حتى في تمام الأطراف، كجعله في موارد الشبهات البدوية فضلا عن جعله في موارد العلم الإجمالي غير المحصور. إذن فالحكم بالتنجيز حيث أنه تعليقي فمن حيث المنتهى لا يقع تناقض، وحيث أن الحكم الظاهري من حيث المبدأ ليس له مبادئ مستقلة عن الأحكام الواقعية فمن حيث المبدأ لا تناقض بينهما، إذن فلا يوجد أي محذور ثبوتي في أن يجعل الشارع ترخيصا ظاهريا في تمام أطراف العلم الإجمالي بأن يرخص في ارتكاب تمام الأطراف حفظا لذاك الملاك الآخر الترخيصي الموجود في البين علما أو احتمالا. فكما يعقل في موارد الاشتباه أن يرخص الشارع في تفويت الملاك الواقعي الإلزامي حفظاً للملاك الترخيصي المشتبه، كذلك في موضوع الإجمالي يمكن للمولى أن يفوت الملاك الواقعي الإلزامي المعلوم من أجل الملاك الترخيصي المحتمل أو المعلوم واقعاً لا فرق بعد من هذه الناحية بين موارد الشبهة البدوية أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في دائرة غير محصورة أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في دائرة المحصورة، لا فرق بينها من هذه الناحية. وهذا بيان واضح سريس يثبت بالبداهة والوجدان صحة ما يقوله السيد الشهيد من أنه يمكن الترخيص في تمام الأطراف ثبوتاً، يبقى أنه هل يوجد دليل عليه إثباتاً أو لا، هذا بحث آخر قلنا أنه البحث الإثباتي في مسألة البراءة والاحتياط هناك يأتي مفصلاً، وهنا أيضاً في خاتمة البحث سوف يشار إليه. وهذا تكرار لما ذكر بالأمس من أجل تثبيته وترسيخه. بعد ذلك نأتي إلى كلمات المحققين. أما صاحب الكفاية الذي قبل هذا المدعى قبل أن يكون العلم الإجمالي مقتضيا لحرمة المخالفة القطعية لا علة تامة، حاول أن يوجه ويثبت كلامه بدليل استدلال مبني هذا الاستدلال على تصوراته في باب كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ودفع إشكالات اجتماع المدين ونقد الغرار ونحو ذلك. وهناك هكذا يقول على ما سوف يأتي مفصلا أن الأحكام أن الحكم الشرعي الحكم له مراتب عديدة، مرتبة المصلحة والملاك، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، ومرتبة التنجز. هذه المراتب الأربعة التي يذكرها وقرأتموها مرتبة الملاك، مرتبة المصالح والملاكات والمصلحة والمفسدة والحسن، مرتبة الإنشاء عبارة عن مرتبة جعل الحروب واعتبار الحروب، مرتبة الفعلية عبارة عن مرتبة الإرادة الفعلية الإرادة والكراهة الفعلية، الإرادة في الوجوبات والكراهة في المحرمات، ومرتبة التنجز التي هي مرتبة مربوطة بحكم العاقل حينما تصل هذه الإرادة الفعلية للمولى أو الكراهة الفعلية للمولى إلى المكلف فيكون منجزا، وإذا لم تصل حتى إذا كانت موجودة وفعلية في نفس المولى لا تكون منجزا إلى المكلف، كموارد الشك وموارد النسيان وموارد الغفلة حيث لا تنجز للحكم تلك الموارد باعتبار وجود عذر عقلي. حينئذ يقول الحكم الأحكام تنافيها وتضادها إنما المضادة بين الأحكام إنما تكون بلحاظ مرحلة فعلية لا بلحاظ مرحلة المصلحة والمفسدة والإنشاء. مرحلة المصلحة والمفسدة والإنشاء ليست يمكن أن تجتمع مصلحة ومفسدة في شيء، مصلحة من ناحية المفسدة، الإنشاء إذا سهل المؤونة يمكن إنشاؤه في كل قضية هو إنشاء نقيضي الذي لا يمكن أن يجتمع أن يكون هناك إرادة فعلية في نفس المولى لهذا الفعل وفي نفس الوقت لا تكون إرادة فعلية يكون ترخيصا فعليا أو تكون كراهة فعلية. الإرادة والكراهة أو الإرادة واللا إرادة والكراهة واللا كراهة لا يمكن أن يكونان موجودين في مورد واحد. التعارض والتنافي والتضاد بين الأحكام إنما هو بلحاظ المرتبة الفعلية. في بعض كلماته أيضا الفعلية يقسمها إلى قسمين، يقول الفعلية تارة تكون فعلية من بعض الجهات وأخرى تكون فعلية من جميع الجهات، فكأن مرتبة الفعلية أيضا لها انقسام إلى قسمين. يقول الفعلية المطلقة مرتبة الفعلية المطلقة هي التي تكون فيها تنافي بحسبها. وحينئذ لو كان الحكم الواقعي فعليا بالفعلية المطلقة يستحيل حينئذ جعل حكم ظاهريا على خلافه، مثلا ترخيص على خلاف ذات الحكم الإرادة أو الكراهة أو الحرمة الواقعية الفعلية، بالفعليات المطلقة من دون فرق بين موارد العلم التفصيلي أو الإجمالي أو الشكل البديل. في تمام هذه الموارد إذا كان الحكم الواقعي فعلياً فعلية مطلقة أي من جميع الجهات تمام الحيثيات قد لاحظها المولى ومع ذلك أراد بلحاظها أراد الفعل كره الفعل حرم الفعل. هذه الحرمة وهذا النحو من الوجود يستحيل أن يجعل في مورد حكم ظاهري على خلافه، سواء كان هذا الوجوب معلوما بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي أو بالشكل البديهي، لأنه كما يستحيل جعل الترخيص على خلافه للتناقض لو علم به، كذلك لو احتمل أيضا يستحيل جعل الترخيص على خلافه، لأن احتمال الضدين والنقيضين كالقطع بالضدين والنقيضين أيضا محال. ليست الاستحالة إنما هو في العلم اجتماع الضدين، احتمال اجتماع الضدين أيضا مخالف، احتمال اجتماع النقيضين المتنافيين مخالف. فحتى في مورد الشك لا يمكن حينئذ جعل حكم ظاهري على خلاف ذلك الحكم الواقعي الفعلي من جميع الجهات. نعم لو كان الحكم الواقعي غير فعليا، إما أصلا لم يكن فعليا إنشائيا كان إنشائيا أو كان فعليا من بعض الجهات مراتب المرتبة الأولى من الفعلية للمرتبة الثانية من الفعلية، حينئذ إذا كان فعليا من بعض الجهات يمكن حينئذ جعل الحكم الظاهري على خلافه، لا يلزم تضاد وتناقض. إذ وبهذا وهكذا حاول أن يحل حينئذ مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، فقال بأنه في موارد الحكم الظاهري نحن نستكشف من نفس دليل جعل الحكم الظاهري أن الحكم الواقعي في ذلك المورد الذي يجعل فيه الحكم الظاهري ليس فعليا من جميع الجهات، ليس فعليا بالفعلية المطلقة بالمرتبة الثانية للفعلية، إما إنشائي بحت مثلا أو فعلي من بعض الجهات، فعلي لو علم به أما بلحاظ الشك والجهل ليس فعليا، فيكون حينئذ جعل الحكم الظاهري في مورد بنفسه دليلا على عدم فعلية ذلك الحكم الواقعي المحتمل في ذلك المورد أو المعلوم إجمالا وتفصيلا في ذلك المورد من جميع الجهات، وبهذا لا يكون تناقض ولا تضاد، بهذا يجمع بين جعل الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية في مورد الأحكام الواقعية، فترتفع المناقضة وترتفع المضادة. وبهذا البيان حينئذ لا يختلف فيه كما هو يصرح بين كون الحكم الواقعي مشكوكا أو معلوما بالعلم الإجمالي بل حتى معلوما بالعلم التفصيلي. لو كان الحكم الواقعي المعلوم بالعلم التفصيلي ليس فعليا من جميع الجهات، فعليا من بعض الجهات أو أصلا إنشائيا، كان في حكم إنشائيا يمكن جعل حكم ترخيص ظاهري في مورده كمورده الشبه البدوية أو الشبه المقرونة بعلم الإجمالي غير محصور أو محصور. إذن وهذا معناه أنه ثبوتا لا يوجد محذور في جعل حكم ظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي بالترخيص في تمام الأطراف، لا يكون محذورا ثبوتي في الترخيص في تمام الأطراف، لأنه لو رخص حينئذ نستكشف أن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال ليس فعليا من جميع الجهات، فعليا من بعض الجهات أو إنشائي فيرتفع المناقضة كموارد الشبه البدوية. فإنه لو لم تكن لو كانت فعلية من جميع الجهات فحتى في الشك البدوي لا يمكن جعلها، لأن احتمال التناقض والتضاد كالقطع بالتضاد محال. وإذا لم يكن فعليا إلا من بعض الجهات أو كان إنشائيا الحكم الواقعي فكما يمكن جعل الحكم الظاهري في الشك يمكن جعله في العلم، بالشك في الحكم الواقعي يمكن جعله في العلم، وهذا يكون ميزانا حينئذ تاما ودليلا وبرهانا على أنه إن صح هذا الجمع على أنه لا فرق بين العلم الإجمالي بين فرض العلم الحكم الواقعي وفرض الشك فيه من ناحية هذا المحذور، وهو محذور التناقض والتضاد والمضادة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لا فرق بين موارد العلم والجهل. وهذا الاصطلاح اصطلاح الفعلية لا ينبغي أن يحمل على اصطلاح المرزا فيقال أنه نحن لا نفهم للفعلية معنى إلا الفعلية في قبال الجاع، فإن إصطلاح الفعلية لها له معنى آخر ذكره أسسه المرزا قدس سره، وهو الحكم بمعنى الحكم الفعلي بمعنى الحكم المجعول الذي يكون حين تحقق موضوع الجعل، فإن هناك جعل فعليته يكون بفعلية إنشائه من قبل الجاعل، والذي يكون الحكم فيه مرتبا على الموضوع المقدر الوجود. قبيل قوله تعالى مثلا لله على الناس حج البيت، هناك جعل فعلي وفعليته بتقدير الموضوع بفرض الموضوع لا بتحقق الموضوع، المولى يفرض الموضوع ويقدر وجوده ويجعل حكمه عليه، وهذا ما يسمى بالجعل. وهناك مجعول وهو فعلية، هو حينما يتحقق موضوع تلك القضية الحقيقية المقدرة الوجود المأخوذ في موضوعها وجود الموضوع بنحو التقدير، حينما يتحقق في الخارج فيكون زيد مثلا من الناس من المسلمين مستطيعا، يوجد وجوب حج على زيد، يصبح هنا ذاك الجعل كأنه حصة من ومقدار من يصبح فعليا في الخارج في حق هذا الزيد، فيقال على زيدنا الآن أن يحج، هذا وجوب الحج على زيد بعد استطاعته يسمى بالحكم الفعلي أو بالمجعول الفعلي في قبال ذلك الجاعل، ويكون فعليته منوطا بتحقق الموضوع. هذا المصطلح للفعلية التي يقابل فيها الفعلية تقابل الجاعل، ويكون المراد بالحكم الفعلي المجعول في قبال الجاعل أجنبي عن كلام صاحب الكفاية، ولا ينبغي أن يحمل كلامه على إرادة هذا المعنى. يتكلم صاحب الكفاية في عالم الجاعل، في عالم الجعل ومبادئ الحب وحقيقة الحب يتكلم، ويقول هناك المولى تارة له إرادة وكراهة فعلية ومطلقة فعلية من جميع الجهات، وأخرى لا تكون له إرادة على موضوعه الكلي المقدر الوجود. إذا كانت له إرادة فعلية مطلقة من جميع الجهات إذن لا يمكن جعل الترخيص على خلافه للزوم التناقض والتضاد، سواء حتى في مورد الشك والاحتمال فضلا عن مورد القطع والعيب، إذ احتمال التناقض احتمال الإرادة واللا إرادة متناقض محال كالقطع بالإرادة واللا إرادة. فنظر صاحب الكفاية ليس إلى الفعلية بهذا المعنى، إلى الفعلية في عالم حقيقة الحكم الذي هو عالم الجعل ومبادئ الجعل من الإرادة والكراهة والحب والبغض ونحو. فلا ينبغي أن يحمل كلام صاحب الكفاية ما لا يتحمله ويكون أجنبي عن مراده. وهذا المطلب الذي ذكره صاحب الكفاية لو تم يكون حينئذ أيضا دليلا على أنه العلم الإجمالي يكون مقتضيا لحرمة المخالفة القطعية وليس علة لحرمة المخالفة القطعية في البيان الذي تقدم، كل يكون حينئذ العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي غير المحصور وكالشبهة البدوية، الكل على نحو واحد من حيث إمكان جعل ترخيص ظاهري في تمام أطرافه الذي به يستكشف أن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال إنشائي أو أنه فعلي من بعض الجهات لا من كل الجهات، لو علم به تفصيلا صار مثلا فعليا من جميع الجهات لا أنه فعلي من جميع الجهات، إلا أن هذا الجمع في نفسه غير تام على ما سوف يأتي في محله، من أنه بحسب الحقيقة هذا الكلام إذا أريد به أن الأحكام الواقعية لا تكون فعلية في موارد الشبهات بحيث نستكشف من أدلة جعل الظاهري في الشبهة أو في العلم الإجمالي نستكشف من أدلة الظاهري أن الأحكام الواقعية ليست فعلية على مستوى الإرادة والكراهة، فهذا بنفسه التزام بإشكال كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ووقوع في محذور التصويب، إذ لا إشكال في أن الذي يقول العقلية إنما هو أن الأحكام الواقعية بما هي أحكام لا بما هي إنشاءات خالية عن فارغة لا معنى لها، بما هي أحكام أحكام حقيقية مشتركة بين العالم والجاهل، يعني بما هي إرادة فعلية وكراهة فعلية في نفس المولى مشتركة بين العالم والجاهل. فافتراض أن الحكم الواقعي في موارد الحكم الظاهري ترتفع فعليته بحيث لا تكون إرادة في مولده ولا فعلية ولا تكون كراهة فعلية، لا يكون حب وبغض وحرمة فعلية ووجوب فعلي، هذا التزام بالإشكال لا حل بالإشكال. فإن القائل بالجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي يريد أن يجمع بين الحكمين بنحو بحيث يكون الحكم الواقعي فعليا في موارد الحكم الظاهري كما هو بنفس الدرجة من الفعلية الموجودة للعالم، أم لا تنجز له فقط، نفس الدرجة من الفعلية الموجودة للعالم بلحاظ الإرادة والكراهة تكون موجودة هنا. وهذا البيان يؤدي إلى رفع اليد عن ذلك بحسب الحقيقة. هذا لو أريد من الفعلية فعلية الإرادة والكراهة. ويحتمل، وإن كان هذا احتمال خلاف ظاهر كلام صاحب الكفاية، يحتمل أن يكون مقصود صاحب الكفاية من الفعلية من جميع الجهات، خصوصا في تلك العبارة التي تقسم الفعلية إلى مرتبتين، أن يريد من الفعلية من جميع الجهات الفعلية بلحاظ جميع العناوين الطارئة على الفعل وجميع الملاكات حتى الظاهرية، يعني الفعلية بلحاظ التزاحم، بلحاظ مرحلة التزاحم الحفظي أيضا. فإن المولى تارة يريد حكمه الواقعي، مورد حكمه الواقعي بالإرادة الواقعية والكراهة الواقعية المتعلقتين بالموضوعين الواقعيين، وأخرى يريدهما حتى في مورد الاشتباه والالتباس بين مورده الواقعي وبين مورد الملاكات الترخيصية الغير التزامية، فيريده بالإرادة الثانية التي هي إرادة الإرادة الموجودة في الأحكام الظاهرية الإلزامية، يعني حينما يوجب الاحتياط مثلا الشبهات. هذه الإرادة الفعلية التي هي الإرادة التي تكون منشأ لجعل إيجاب الاحتياط، فيكون مقصوده من جميع الجهات حتى بلحاظ جهة التزاحم الحفظي والاشتباه. لو أراد هذا المعنى فحينئذ كلامه يكون صحيحا. في مورد الدليل على الترخيص الظاهري نستكشف أن هذه الإرادة الثانية غير موجودة، وأن المولى في مورد الالتباس لم يرد حكمه الإلزامي بل رجح حكمه الترخيصي، إلا أنه إرادة هذا المعنى من كلام صاحب الكفاية مبني على أن يطرح موضوع التزاحم الحفظي ويبين أنه كيف لا يكون تهافت وتناقض ومضادة بين هذه الإرادة وبين الإرادة الواقعية، وهذا ما لم يبينه حينئذ. وعلى كل حال ظاهر كلامه إرادة الفعلية في نفس الإرادة والكراهة التي هي مبادئ الأحكام الواقعية. وقد عرفت أن مبادئ الأحكام الواقعية يمكن أن تكون محفوظة في مورد الحكم الظاهري بفعليتها بالمعنى الذي يريده صاحب الكفاية من الفعلية، تكون فعلية ومع ذلك يجعل في مورده حكم ظاهري على خلافه، لأن الحكم الظاهري لا يلزم منه أي مناقضة مع ذلك الحكم الواقعي الفعلي، لا بلحاظ الإرادة والكراهة باعتبار ما قلنا من أن هذه الأحكام الظاهرية لا مبادئ لها مستقلة عن تلك الإرادة والكراهة. هذه الأحكام الظاهرية مبادئها حفظ أهم من تلك الإرادة والكراهة، أو الإرادة واللا إرادة والكراهة واللا كراهة على المهم منها، فليست لها مبادئ مستقلة ليلزم التهافت والتضارب. ومن حيث المنتهى أيضا رأينا أنهما يرفع موضوع الآخر بكون الامتثال والتنجز تعليقيا داخلا، فلا يلزم حينئذ محظورون. هذا ما يرجع إلى كلام صاحب الكفاية. وعلى كل حال مدعى صاحب الكفاية صحيح كما قلنا، هو أن العلم الإجمالي مقتضي لحرمة المخالفة الفرعية وليس علة تامة، وإن كان بيانه مبني على تصوراته في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، فتلك التصورات غير تامة كما أشرنا إليه، إلا أن نحمل عبارات صاحب الكفاية على المعنى الذي نحن ذكرناه، وهذا أيضا لا يخلو من تحميل بحسب الحقيقة لعباراته. الأمر الشيء الثاني، المطلب الثاني الذي ذكره المرزا، المرزا من القائلين بأنه العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة الفقهية بحيث لا يمكن الترخيص خلوداً في تمام الأطراف. بيّن مطلبه بأن العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة الفقهية إنما يكون علة لأن المخالفة الفقهية عصيان، فإن المكلف يعلم بالجامع في البين حسب الفرد، يعلم بأن أحد الإناءين مثلا حرام شربه، فبلحاظ الجامع هو عالم بالحرمة وواصل له البيان، إذن فيكون مخالفته عصيانا لأنه يكون مخالفة بتكليف إلزامي معلوم، وتكون مخالفة التكليف الإلزامي المعلوم عصيانا، والعصيان قبيح ولا يمكن للمولى أن يرخص بالقبيح ويرخص بالعصيان، لا يمكن للمولى أن يرفع الحكم العقلي وأن يخصص الحكم العقلي بالقبح والعصيان. هذا الكلام يرجع بحسب الحقيقة إلى أن الحكم العقلي بالمنجزية في المقام حكم تنجيزي وليس تعليقي، يعني ورود الترخيص من الشارع لا يرفع بل يصادم هذا الحكم العقلي، وحيث أن الحكم العقلي لا يمكن مصادمته وتخصيصه، إذن لا يمكن أن يكون هناك ترخيص شرعي في تمام الأطراف. وهذا الكلام جوابه الإجمالي أن الحكم العقلي بوجوب الطاعة وحرمة المعصية عصيان قبيح، قبح العصيان حرمة المعصية، ترجع كلها إلى معنى واحد، إلى الحكم العقلي بلزوم الطاعة للمولى وقبح معصيته. هذا الحكم بلزوم الطاعة أو حسن الطاعة، حق الطاعة، قبح المعصية، ليس تنجيزيا بل هو تعليقي. كل حكم من الأحكام المربوطة بالمولى معلق على أن لا يرد من نفس المولى إذن في الخلاف، لو أمكن أن يرد من المولى إذن في خلافه العقل ليس أحرص على المولى من أمور المولى نفسه. إذا كان المولى هو يقول هذا يكون من قبيل ذاك الوزير الذي كان ملكية أكثر من الملك، لا ينبغي أن يكون حينئذ العقل أحرص على المولى من نفس المولى. إذا أمكن أن يجعل يجعل المولى ويأذن المولى ترخيصا في المولد بعد العقل، ماذا له وشأنه؟ لماذا يحكم بأنه لا يمكن للمولى أن يأذن ولا يمكن أن يرتكب؟ هذا الإنسان سوف يرتكب بإذن المولى، لو فرض إمكان إذن المولى وأذن المولى ووصل وأمكن أن يصل هذا الإذن إلى هذا العقل، يقول أرتكب استرادا إلى إذن المولى. العقل يأتي ويقول المولى لا يمكن للمولى أن يكون إذن من المولى، لا يمكن يرتكب لأنه معصية، هذا أشبه بذاك الذي يكون ملكيا أكثر من الملك. هذا إجمالا واضحا وجدانا أن الحكم العقلي بحق الطاعة وبقبح المعصية دائما يكون مربوطا من حيث الموضوع بالمولى، حق طاعة المولى، قبح معصية المولى، فلو أمكن أن يصدر من المولى إذنون ويصل هذا الإذن لا معصية ولا مخالفة للطاعة، فيرتفع يعني حكم موضوعا معلق على أن لا يكون هناك استناد إلى نفس المولى. وجدانا هذا ابتداء واضح، لكن من أجل تحليله وتبسيطه هنا هكذا يمكن أن يقال، يقال بأنه هذا الأمر الذاتي الذي يفترضه المرزاء والذي لا يمكن للمولى أن يخالفه في موارد المعصية، ما هو يعني لا يمكن للمولى أن يرفعه ويسلبه في موارد العلم، ما هو؟ هل هو مولوية المولى؟ فإن هنا عدة خصوصيات، خصوصية مولوية المولى، خصوصية قبح الفعل، قبح المعصية من باب كونه ظلما والظلم قبيح، هذه خصوصية ثانية. خصوصية ثالثة ملاكات المولى، الملاكات الموجودة للمولى في ذلك، فإن المولى عندما يأمر بشيء له ملاك، فلا يمكن للمولى أن يرخص في خلافه، أي لا يمكن للمولى أن يخالف ملاكه الواقعي الذي أمر به أو حرمه. أما خصوصية مولوية المولى لا إشكال أن مولوية المولى خصوصية ذاتية لا يمكن سلبها عن المولى، المولى لا يمكن أن يقول لست مولى، لأن مولوية المولى الذاتية غير قابلة للجهل. فرض كونها مولوية ذاتية معناها أنه لا يمكن سلبها عنها، فمهما يقول لست بمولاه يكون مولاه، إلا أن هذه الخصوصية لا تسلب بورود الترخيص في الخلاف، فإن الترخيص في الخلاف عندما يقول يجوز لك أن ترتكب هذا المورد، هذا لا يعني أنه أنا لست مولا، بل هذا رفع لموضوع المولوية لا لنفس المولوية، بيان أنه هنا يوجد ترخيص مني ولا يوجد إلزام، والمولوية موردها بحسب الحقيقة إلزامات المولى لا ترخيص. فعندما يرخص يقول أن هذا المورد من موارد ترخيصاتي لا من موارد إلزامات، فهو يرفع الموضوع المولوية لا يرفع نفس المولوية، لكي يقال بأن المولوية ذاتية ولا يمكن رفعها، والترخيص في العصيان يؤدي إلى رفع المولوية وهو محال غير ممكن، خلف ذاتية المولوية. إذن هذا التناقض هو التضاد الذي أشرنا إليه وقلنا أنه لا تضاد بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. فالمولوية لا ترتفع، ليس الترخيص في المعصية ترخيص في الارتكاب لتمام الأطراف سلبا لمولوية المولى، بل رفعا لموضوع المولوية. الأمر الثاني الذي هو ذاتي قبح الظلم، والمعصية ظلم، فيكون قبحها ذاتيا فيستحيل للمولى أن يرفع هذا القبح ويرخص في ارتكاب الكبيرة. هذا أيضا صحيح، لو كان الفعل ظلما وكان لو كان معصية كان ظلما، وإذا كان ظلما كان قبيحا، والقبح للظلم ذاتي مع حفظ الظلم لا يمكن رفع قبحا، هذا أيضا صحيح. لكن الترخيص إذا كان ممكنا بحسب الملاكات كما أشرنا في البحث السابق، فإذا كان يمكن أن يرخص، فإذا رخص إذن أيضا يرتفع موضوع هذا القبيح، لا أنه يرتفع محموله مع حفظ موضوعه، لكي يكون من التفكيك بين الأمر الذاتي بين اللازم الذاتي وملزومه. فإن المولى حينما يرخص يكون فعل العبد مستندا إلى ترخيص المولى، يقول أرتكب كلا الطرفين لأنك رخصتني أرتكب كلا الطرفين. فإذا كان مستندا إلى ترخيص المولى لا يكون معصية، فإذا لم يكن معصية فلا يكون ظلما، فإذا لم يكن ظلما فلا يكون قبيحا. فالترخيص الشرعي رافع لموضوع القبح، قبح المعصية، لأنه رافع للمعصية حقيقة، لأنه بحسب الفرد يستند إلى ترخيص الشارع، والاستناد إلى ترخيص الشارع لا يمكن أن يكون معصية. إذن فهذه الخصوصية الثانية الذاتية لا يلزم التفكيك بينها وبين ذي الخصوصية بين ملزومها من الترخيص بالتمام. يبقى الأمر الثالث أن يقال أن المولى بعد أن كان له ملاك إلزامي في المورد لا يمكن أن يرخص في تفويت هذا الملاك، لأنه كيف يمكن أن يرخص في تفويت هذا الملاك؟ لا يمكن أن يرخص في تفويت هذا، مثلا تناقض كما يقول الشيخ، هذا من الواضح حينئذ يرجع إلى الذي أشرنا إليه، أنه تحميل على ملاكات المولى. بعد أن فرضنا أن المولى ملاكاته الواقعية الإلزامية مع ملاكاته الواقعية الترخيصية قد تشتبه، وقد يضطر المولى إلى أن يفوت بعضها من أجل البعض، حتى في الشبهات البدوية، فإنه في الشبهات البدوية أيضا يعلم إما إجمالا أو يحتمل على الأقل أن بعض الملاكات الإلزامية الواقعية سوف تفوت بجعل الترخيص الشرعي، وهذا كان ممكنا هناك من هذا المولى أن يفوت تلك الملاكات الإلزامية لأهمية ملاكاته الترخيصية. كيف في مواد العلم الإجمالي نستطيع أن نحمل على المولى أن نقول لا يمكن لك في هذا المورد أن ترجح ملاكاتك الترخيصية على ملاكاتك على ملاكك الإلزامي المعلوم بالإجماع، كما جاز له هذا التفويت احتمالا في الشبهات البدوية، بل علما في الشبهات غير المحصورة، حتى علما في الشبهات غير المحصورة الذي يجوز ارتكاب الجميع فيها، ولم يكن هناك حق للعقل أن يحمل على المولى ويقول لا يجوز لك أن ترخص، لأن احتمال النقيضين كالعلم بالنقيضين محالون، كما لم يكن يصح هذا الكلام هنا لا يصح هذا الكلام هنا أيضا. فيقول المولى أنا أعلم بما هو الأهم من ملاكاتي، مما هو المهم، والملاقات حين التشخيص الأهم منها من المهم يكون مربوطا بالمولى لا بالعقل. لا يمكن للعقل أن يدرك ذلك أو يحمل على المولى شيء. فحين لو رأى المولى أن ملاكه الآخر الترخيصي المشتبه مع ملاكه الإلزامي أهم، حفظه وإطلاق عنان المكلف من ناحيته أهم من الإلزام الموجود في الملاك المعلوم بالإجماع في الحكم الإلزامي المعلوم بالإجماع، يرجح ذات الملاك ويرخص في ارتكاب كلا الطرفين حتى يبقى مطلق العنان من كلا الطرفين إذا وجد أهمية في ذلك يجعل هذا الجعل. والعقل أيضا يتقبل هذا الجعل من المولى كما تقبله في الشبهات البدوية وفي الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي غير المحصول. إذن فيتضح بهذا التحليل أنه لا يوجد شيء، لا يوجد صحة لهذه المقالة المشهورة أن الترخيص في العصيان قبيح ولو جرت الأصول في تمام الأطراف يلزم منه الترخيص في المعصية والترخيص في المعصية قبيح. هذا الكلام كلام صوري رغم ارتكازه في ذهن الأصوليين، لأن الترخيص الشرعي في تمام الأطراف رفع لموضوع المعصية لا أنه ترخيص في المعصية. الترخيص في تمام الأطراف يجعل أنه لا موضوع للمعصية حينئذ في ارتكاب تمام الأطراف، لأن الشارع هو رأى أن ملاكه الترخيصي موجود في المورد أهم من ملاكه الإلزامي، بحيث جعل الملاك الإلزامي قربانا لذاك الملاك الترخيصي كما يجعله في الشبهات البدوية احتمالا أو علما، كما يجعله هناك ولا يلزم منه محذورون ولا يكون عصيانون كذلك لا ليس فيه أي محذورين وأي عصيانين. إذن فالحكم العقلي أيضا في المقام بمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية تعليقي، يعني بورود الترخيص الشرعي في تمام الأطراف يرتفع موضوع العصيان، يرتفع موضوع المنجزية، بل حتى في مورد العلم التفصيلي أيضا كذلك. في مورد العلم التفصيلي لو أمكن أن يرخص الشارع بأن يصل هذا الترخيص إلى المكلف، كما إذا كان المكلف جاهلا في الواقع بنحو الجهل المركب بس هو يرى نفسه عالما، هنا يمكن ثبوتان، يمكن للمولى يجعل ترخيص، لكن هذا الترخيص لا يمكن وصوله إلى المكلف كما قلنا في المسألة. المكلف باعتبار قطعه يرى نفسه دائما خارجا عن هذا عن روح هذا الحكم الظاهري، لولا ذلك هناك أيضا كنا نقول يجوز رفع الحكم العقلي بمنجزية العلم التفصيلي، لكن هناك لا يمكن وصول الحكم الظاهري. ولعل تعبير صاحب الكفاية مثلا يشير إلى ذلك أن مرتبة الحكم الظاهري غير محفوظة مع العلم التفصيلي، بخلاف العلم الإجمالي، مع العلم الإجمالي محفوظ، لكن مع العلم التفصيلي مرتبة الحكم الظاهري غير محفوظة. إذا أراد به عنوان الشك، نعم الشك غير محفوظ، لكن لو أراد به هذا المعنى فيكون مسابقا مع هذا الكلام وإن كان بعيدا إرادته له. هذا الحكم الظاهري في موارد الحكم العقلي بالمنجزية، في موارد العلم التفصيلي أيضا تعليقي غاية الأمر، المعلق عليه ضروري هناك لا يمكن ارتفاعه، لأنه لا يمكن أن يصل للمكلف في مورد العلم التفصيلي الحكم الظاهري المولوي الذي يكون بملاك التزاحم، لأنه يرى نفسه دائما خارجا عن هذا الملاك. إذن فكلام المرزا أيضا غير كامل في إثبات علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. بقيت كلمات الآخرين سوف تأتي إن شاء الله. أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. البحث في الجهة السابعة في منجزية العلم الإجمالي. منجزية العلم الإجمالي بالتكليف، هل يكون العلم الإجمالي بالتكليف كالعلم التفصيلي منجزا لحرمة المخالفة القطعية وللوجوب الموافقة القطعية أو لا يكون منجزا؟ هذا البحث البحث عن منجزية العلم الإجمالي حصل عند الأصوليين في مقامين. هنا في بحث العلم والقاب بحثوا عن منجزية العلم الإجمالي، وأيضا في بحث الأصول العملية هناك أيضا بحثوا عن منجزية العلم الإجمالي. تكون كثيرا كثير من النكات تكون متكررة في البحثين، ووقع البحث في أن هذا التكرار هو تكرار محض أو هناك مناسبة أن جهة من البحث يناسب هذا البحث الحقيقة، وجهة أخرى تناسب الاشتغال وصول العمل. ذكر بعض الأعلام بأن المناسب للمقام هو البحث عن حرمة عن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، والمناسب للبحث في بحث الاشتغال إنما هو منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، حيث أن البحث عن منجزية العلم الإجمالي يقع في جهتين وناحيتين، ناحية حرمة المخالفة القطعية، وأن العلم الإجمالي يمنع من جواز ارتكاب تمام الأطراف، ووجوب الموافقة القطعية هو أن العلم الإجمالي ليس فقط يمنع عن ارتكاب تمام الأطراف بل يوجب اجتناب تمام الأطراف وتحصيل الموافقة القطعية، فلا يجري الأصل المؤمن لا في تمام الأطراف، وهذا معنى منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة، ولا في بعض الأطراف، وهذا معنى منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة، حتى في بعض الأطراف تخيرا وبدلا أيضا لا يجري الأصل المؤمن بل يجب الاجتناب عن تمام الأطراف، وهو معنى منجزيته لوجوب الموافقة. فذكر هذا العلامة أن المناسب في المقام أن يبحث عن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة أي الجهة الأولى، ويبحث في تلك المسألة عن الجهة الثانية وهي منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة. والصحيح أنه ليس هذا التفصيل فنياً، بل الصحيح في بيان ما هو المناسب للبحث في هذه المسألة وما هو المناسب للبحث في تلك المسألة، مسألة أصول العمليات، هو أن هناك بحثين، بحث ثبوتي وبحث إثباتي مربوط بأدلة الأصول العملية. البحث الثبوتي هو بحث في أن العلم الإجمالي في نفسه ثبوتاً وعند العاقل، هذا العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي منجز أو ليس منجزاً؟ ومنجزيته على مستوى تحريم المخالفة القطعية بمقدار حرمة المخالفة القطعية أو أكثر بمقدار وجوب الموافقة القطعية. وعلى كل من التقديرين هذا الاقتضاء الثبوتي للعلم الإجمالي بالتنجيز لحاض حرمة المخالفة ولحاض وجوب الموافقة، هل هو اقتضاء تنجيزي بنحو العلية بحيث لا يمكن ردعه من قبل الشارع ورفعه من قبل الشارع، أو هو اقتضاء وتنجيز تعليقي أي يمكن للشارع أن يرفعه برفع موضوعه؟ وهذا هو الذي يسمى بمسلك الاقتضاء، أن العلم الإجمالي ليس علة للمنجزية سواء على مستوى حرمة المخالفة القطعية والوجوب ووجوب الموافقة القطعية معا أو على مستوى أحدهما دون الآخر، إذن هناك بحث ثبوتي لا يرتبط بمقام الإثبات وبأدلة الأصول، وإنما مربوط بما يشخصه العاقل الذي هو الحاكم في باب التنجيز والتعذير والإطاعة والإسلام. أن العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي من كلتا الناحيتين، هم من ناحية حرمة المخالفة هم من ناحية وجوب الموافقة، وأنه بنحو العلية والتنجيزية بحيث لا يمكن الردع عنه، أو بنحو الاقتضاء الذي يمكن الردع عنه ورفع موضوعه، أي حكم تعليقي وليس حكما تنجيزيا عقليا. هذا هو البحث الثبوتي الذي يناسب المقام، فإن المقام البحث فيه عن القاطع والعلم ومنجزية العلم، وهذه الأبحاث التي أشرنا إليها كلها ترجع إلى شأن شؤون منجزية العلم، وأن هذا العلم الإجمالي شأن منجزيته نفسه ثبوتا بأي شكل وبأي مقدار وبأي حد. ومنه يعرف أن التفصيل بين الجهة الأولى والجهة الثانية التي أشير إليها في غير محله، البحث عن منجزية العلم الإجمالي لإيجاب الموافقة القطعية ثبوتا وفي نفسه أيضا من مناسبات هذا البحث، بحسب الحقيقة بحث عن حدود منجزية العلم الإجمالي في نفسه، فضلا عن البحث عن كونه بنحو الاقتضاء أو بنحو العلية. هذا هو البحث الثبوتي الذي يناسب المقام. ففي المقام لا بد أن ينظر إلى العلم الإجمالي في نفسه ثبوتان، مع قطع النظر عن وجود دليل على براءة شرعية وأصل عملي ترخيصي. يبحث عن، ومع افتراض أنه لا يوجد أي أصل عملي ترخيصي، لأن هذا العلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ هل يقتضي التنجيز على المستوى الأول والمستوى الثاني معا وأنهما بنحو العلية، أو لا يقتضي إلا أحد التنجيزين ثم هذا الذي يقتضيه بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ هذا هو البحث الثبوتي المناسب مع المقام. والبحث الثاني الذي يناسب ذاك تلك المسألة الأصولية، مسألة الأصول العملية، هو أنه لو قيل في هذا البحث الثبوتي بالعلية وأن العلم الإجمالي علة للمنجزية في كلتا الجهتين، يعني علة تامة لتحريم المخالفة القطعية ولإيجاب الموافقة القطعية، إذن لا تصل النوبة حينئذ إلى البحث الإثباتي عن جريان الأصل في شيء من الأقرار، لأنه أصبح علة تامة لا مجال حينئذ، لا يمكن للشارع أن يردع عن ذلك. نعم قد يبقى بحث في التطبيقات حينئذ، هناك أن العلم الإجمالي في بعض الأوقات لا يكون منجزا لنكتة لمحذور المتقدير، فيبحث هناك في موارد جريان الأصول في أطراف علوم إجمالية غير منجزة في نفسها لنكتة بقصور فيها في العلوم الإجمالية هنا. وأخرى يقال في هذا البحث الثبوتي أن العلم الإجمالي مقتضى للمنجزية وليس علة تامة، ليس علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية، أو علة تامة لحرمة المخالفة ومقتضي لوجوب الموافقة كما لعله المشهور عند المتأخرين. حينئذ ينفتح البحث الثاني الإثباتي، لأن هذا معناه أنه يمكن من قبل الشارع أن يرفع منجزية العلم الإجمالي إما في تمام الأطراف، لو قلنا بأن العلم الإجمالي مقتضى وليس علة تامة حتى لحرمة المخالفة، أو في بعض الأطراف على الأقل بدلا، مثلا لو قيل بأن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة وإن كان علة تامة لحرمة المخالفة، فينفتح البحث حينئذ في أن هذا المانع الذي يرفع التنجيز، لأن معنى أنه مقتضي أنه يمكن أن يرتفع هذا التنجيز بالمانع الشرعي بالترخيص الشرعي، هذا الترخيص ثابت يمكن إثباته أو لا يمكن إثباته، يعني من بالتمسك بإطلاقات أدلة الأصول العملية كالبراءة ونحو ذلك، هل يمكن رفع هذه المنجزية إما في تمام الأطراف لو قيل بالاقتضاء بلحاظ حرمة المخالفة القطعية أيضا، أو على الأقل في بعض الأطراف بدلا لو قيل بالاقتضاء بلحاظ وجوب الموافقة القطعية على الأقل. إذن فالبحث هنا بحث ينبغي أن يكون إثباتيا، والناسب أن يكون إثباتيا في أن أدلة الأصول هل تشمل تمام الأطراف أو لا تشمل، تشمل بعض الأطراف ولو على سبيل البدل أو لا تشمل بعض الأطراف حتى على سبيل البدل. وما يترتب على ذلك من نكات مربوطة بتعارض الأصول في الأطراف، والحكومة أصل على أصل، وكلمات وتحقيقات مبنية مربوطة بذات البحث. إذن فينبغي أن تكون جهة البحث في المقام جهة ثبوتية في أصل منجزية العلم الإجمالي بلحاظ تحريم المخالفة القطعية تارة، وبلحاظ إيجاب الموافقة القطعية أخرى. وعلى كل من التقديرين لابد أن يبحث في أن هذه المنجزية للعلم الإجمالي هل هي منجزية على نحو علية لا يمكن رفعها من قبل الشارع، أو أنها منجزية تعليقية يمكن رفعها من قبل الشارع، أي نحو الاقتضاء في المقام الأول يعني في الحرمة، حرمة المخالفة القطعية، وفي الثاني أي في وجوب الموافقة القطعية. وهنا نبحث في كلتا الجهتين هنا، والبحث ثبوتي مع لا ربط له بمقام الإثبات، وأن الأدلة أدلة الأصول هل تشمل أو لا تشمل في نفسها لأطراف أو لبعض أطراف العلم الإجمالي. فمن هنا نبحث في جهتين، الجهة الأولى في أن العلم الإجمالي ينجز المعلومة الإجمالية بمقدار حرمة المخالفة القطعية، والجهة الثانية أن العلم الإجمالي ينجز المعلومة الإجمالية بمقدار وجوب الموافقة القطعية. فالبحث يقع في هاتين الجهتين. أما الجهة الأولى أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، فأصل المنجزية للعلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية لا ينبغي التشكيك فيه. أما على المسلك الذي لا يؤمن بقاعدة قبح عقاب بلا بيان ويؤمن بقاعدة حق الطاعة والاحتياط العقلي، فالمسألة واضحة، أصل المنجزية للاحتمال التكليف يكون ثابتا، كيف بالعلم بالتكليف إجمالا بناء على المسلك الذي يقول بالاحتياط العقلي، وأن كل تكليف وإلزام شرعي محتمل يكون منجزا. إذن فالمحتمل المقرون للعلم الإجمالي بطريق أو لا يكون منجزا. فعلى ذاك المسلك أصل المنجزية لا إشكال فيها، وإنما لا بد من البحث في كونها بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء. وأما على المسلك القائل بقبح العقاب بلا بيان، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، من يقبل عقله العملي أنه بالنسبة للمولى الحقيقي أيضا في موارد الجهل وعدم العلم يوجد عذر عقلي، من يقبل قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا في أمثال المقام لم يقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني هؤلاء الذين المشهور الذين يقبلون قاعدة قبل بيان أيضا قالوا أن البيان يكفي في البيان الإجمالي، جعلوا البيان الإجمالي كافيا لرفع قاعدة قبل بيان. ثم اختلفوا، كلماتهم مختلفة في هذه النقطة على ما سوف يأتي في الجهة الثانية من البحث، أن البيان الثابت بالعلم الإجمالي هل هو بيان بمقدار حرمة المخالفة القطعية، أو هو بيان بأكثر من هذا المقدار حتى بمقدار وجوب الموافقة القطعية. على كل حال بمقدار حرمة المخالفة القطعية قالوا أنه بيان، كلا المسلكين يقبل في أن البيان بمقدار حرمة المخالفة القطعية متحققة، وقالوا أنه أي فرق في مخالفة العلم بين أن يكون المخالفة بعمل واحد أو بمجموع عملين يعلم أن أحدهما مخالفة للشارع، هذا أيضا مخالفة بتكليف واصل معلوم. كون المخالفة حين هذا العمل الأول معلومة ومحرزة لا دخل لها، هكذا قالوا في تحقق العصيان وتحقق المخالفة، سواء كانت المخالفة حاصلة بالعمل الواحد أو بمجموع عملين أو أعمال عديدة. فبلحاظ المخالفة القطعية البيان تام على كل حال، وأما بلحاظ بمقدار وجوب الموافقة القطعية هل البيان تام أو ليس تاما، هذا يرتبط بالبحث الجهة الثانية بحسب الحقيقة. هناك أيضا انقسموا إلى قسمين، فبعضهم كصاحب الكفاية أنكر أصلا جريان قاعدة قابل بيان في أطراف العلم الإجمالي حتى في الطرف الواحد، لأن البيان حاصل، البيان حاصل حتى بلحاظ وجود الموافقة القطعية، فلا تجري قاعدة قبل بيان. وهناك من قال قبل بيان تجري بلحاظ كل من الطرفين بلحاظ وجوب الموافقة القطعية بدلا قبل بيان، لنفي وجوب الموافقة القطعية يكون جاريا، وهذا بحث سوف نذكر فيه فيما بعد. إذن فبلحاظ الجهة الأولى من الباحث وهي حرمة منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية لا شك حتى عند القائلين بقاعدة بلا بيان أن البيان بمقدار حرمة المخالفة القطعية تام. إذن فأصل منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية لا يجب التشكيك فيه لا على المسلك المختار من حق الطاعة ووجوب الاحتياط العقلي، ولا على المسلك المشهور من قاعدة قبح الإحقاب بلا بيان. فينبغي أن يكون البحث في هذه الجهة في أن هذه المنجزية التي يدركها العقل للعلم الإجمالي هل هي منجزية بحرمة المخالفة القطعية، هل هي منجزية بنحو العلية أو نحو الاقتضاء، أي هل هذه المنجزية من المنجزيات التي يحكم بها العقل مشروطا ومعلقا على عدم ورود ترخيص من الشارع، فلو ورد الترخيص من الشارع ارتفع هذا الحكم العقلي بالمنجزية، أو أنه منجزية لا يمكن أن يرتفع، منجزية يحكم بها العقل تحت تنجيزا لا معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي، فلا يمكن أن يرد ترخيص شرعي في مورده، كما يقال في العلم التفصيلي الذي لا يمكن أن يأتي ترخيص شرعي في مورده. وهذا هو معنى العلية، الأول معنى الاقتضاء مسلك الاقتضاء، والثاني مسلك العلية. صاحب الكفاية قال بأن العلم الإجمالي حتى بلحاظ حرمة المخالفة القطعية مقتضى للمنجزية، ليس إلا مقتضيا للمنجزية ليس علة، بحيث يمكن للشارع أن يرخص في تمام الأطراف ويرتفع حكم العقل بحرمة المخالفة فيجوز ارتكاب تمام الأطراف. وخالف في ذلك مشهور المحققين وقالوا بأنه العلم الإجمالي بلحاظ وبمقدار حرمة المخالفة القطعية منجز بنحو العلية لا بنحو الاقتضاء، اختاروا مسلك العلية. فلا يمكن للشارع أن يرخص في ارتكاب تمام الأطراف. والصحيح ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية ليس إلا مقتضيا للمنجزية ليس علة تامة، فيمكن للشارع أن يرفع هذه المنجزية في تمام الأطراف بحيث يجوز ظاهرا ارتكاب تمام الأطراف وإن كان فيه مخالفة قطعية. فاتر أم إثباتا في البحث الذي يأتي في الأصول العملية سوف نقول أنه لا يمكن استفادة ذلك من أدلة الأصول بنكتة إثباتية، وإلا ثبوتا يعقل ويمكن أن يكون هناك ترخيص شرعي في تمام الأطراف رافع لموضوع العقل والجزية العلمية الإجمالية. وبهذا نقول بالفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. العلم التفصيلي لا يمكن ذلك، العلم الإجمالي يمكن ذلك، إلا أننا نختلف مع صاحب الكفاية في الاستدلال، فإن صاحب الكفاية له استدلال مبني على تصوراته في باب الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وهي تصورات غير تامة على ما سوف يأتي. بينما نحن منهجنا ودليلنا لإثبات هذا المدعاء الذي اختاره صاحب الكفاية يختلف. أولا نذكر الدليل على هذا المدعاء، ثم بعد ذلك نتعرف لما ذكره المحققون من أن العلم الإجمالي علة تامة بحرمة المخالفة القطعية. نرى أن ما ذكروه هل يصلح أن يكون دليلا لإثبات مدعاهم؟ علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية تعني أنه لا يمكن للشارع أن يرخص في تمام الأطراف، أن الشارع لا يمكنه أن يرخص في تمام أطراف العلم الإجمالي ترخيصا شرعيا ظاهريا. وعدم إمكان الترخيص في تمام الأطراف، عدم إمكان هذا الترخيص الذي هو معنى العلية، يتصور له أحد منشأين وسببين. المنشأ الأول ما هو ظاهر كلمات المشهور، خصوصا المرزا أكثر كلماته، من أن الحكم العقلي بمنجزية العين حكم عقلي تنجيزي. العقل يحكم بأن مخالفة العين عصيان وهتك وخروج عن أدب العبودية لله، والعصيان قبحه ذاتي فعلي تنجيزي، يحكم العقل لقبحه بالفعل. وحينئذ إذا كان حكم العقل بقبح العصيان قبح المعصية حكما عقليا تنجيزيا فعليا، لا يمكن للشارع أن يصادمه ويصادره، لا يعقل من قبل الشارع أن يرخص في العصيان. المخالفة القطعية عصيانه، لا فرق بين العصيان أن يكون عصيانا من خلال عمل واحد كما أشرنا أو من خلال عملين، العمل الواحد في مخالفة العلم التفصيلي، والعملين في ارتكاب إنائين مثلا يعلن أن أحدهما حرام، كلاهما عصيان في عند العقل، والعصيان قبحه فعلي تنجيزي، لا يمكن للشارع أن يخالف حكم العقل بقبح العصيان ويرخص في العصيان. وهنا قالوا بقبح الترخيص في العصيان، قالوا لا يمكن جريان الأصول في تمام الأطراف للزوم الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح. هذا يرجع إلى أن نصوغه صياغة فنية إلى أن حكم العقل بوجوب بحرمة المخالفة القطعية أي حرمة المعصية وقبح المعصية حكم تنجيزي ليس تعليقيا، يعني حكم فعلي بتي من باب أن هذا قبيح عند العقل، والقبيح لا يمكن للشارع أن يرخص في خلافه. فإذا كان تنجيزيا وليس معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي، إذن فسوف لا يمكن للشارع ثبوتا، لا يمكن للشارع أن يرخص في مخالفة المخالفة القطعية لتمام الأطراف العلمية الإجمالية، وهو معنى العلية. فهنا قلنا أن المراد بالعلية أنه لا يمكن للشارع ثبوتا أن يرخص في ارتكاب تمام الأطراف وفي المخالفة القطعية. إذن فالمنشأ الأول للعلية هو كون حكم العقل تنجيزيا، حكم العقل بالمنجزية وبحرمة المخالفة حكم عقلي تنجيزي قائم على أساس الحكم كونه قبيحا بالفعل بلا تعليق على أي شيء آخر. وإذا كان قبيحا إذن الشارع يستحيل أن يجوز القبيح ويرخص بالذكر القبيح فلا يعقل الترخيص الشرعي من جهة تنجيزية حكم العقل. هذا يكون نظير حين ذا أن الشارع يرخص في الظلم. هل يمكن للشارع أن يقول يجوز الظلم؟ لا يمكن للشارع. كيف يقول العقل هناك بأن الحكم بقبح الظلم حكم فعلي تنجيزي ليس حكما معلقا؟ الظلم قبيح سواء أذن به الشارع أو لم يأذن به، ولا يمكن للشارع أن يأذن به بالظلم لأن الظلم ما يكون ظلما يكون قبيحا. فلا يعقل من الشارع أن يأذن ويرخص في الظلم لأن الظلم قبيح ذاتا وقبحه فعلي تنجيزي. هذا من هذا القبيل، لأن هذا مثلا ظلم والعصيان ظلم والتنفيس والمخالفة القطعية ظلم للمولى وعصيان للمولى، فلا يمكن الترخيص فيه، وهو معنى العلية وهو معنى عدم إمكان الترخيص الشرعي في تمام الأطراف. فحتى إذا في البحث القادم في البحث الاشتغال في الأصول العملية كان ظاهر الأدلة مطلقا شاملا لتمام الأطراف في العلم الإجمالي، لأن كل طرف مشكوك في نفسه، عدم الإمكان الناشئ من هذه النكتة، عدم الإمكان العقلي والعلية، فكون الحكم العقلي بالقبح وبالمنجزية حكما تنجيزيا يكون مقيدا بحسب الحقيقة ورافعا لتلك الدلالة الإثباتية حتى لو كان موضوعها محفوظا في كلا الطرفين. ومن هنا يرفعون اليد عن إطلاقات أدلة الأصول العملية لو فرض في بعض أدلتها إطلاق بهذه النكتة الثبوتية، لأن هذه النكتة الثبوتية وهي العلية تمنع عن إمكان التخصيص. وهذا منشأ للعلية. والمنشأ الآخر للعلية أن يقول قائل بأن الحكم العقلي بمنجزية العيل لحرمة المخالفة القطعية حكم تعليقي، كل أحكام العقل في باب الإطاعة والعصيان أحكام تعليقية معلقة على عدم ورود الترخيص من الشارع، لكن هذا الحكم العقلي التعليقي المعلق عليه لا يمكن حصوله في موارد العلم. وهذا هو المسلك الذي اخترناه في منجزية العلم التفصيلي، نحن اخترناه هنا في العلم التفصيلي. هكذا قلنا أن العلم التفصيلي منجز، يعني العقل يحكم بمنجزيته وقبح مخالفته، وهذا الحكم العقلي بالقبح معلق كالحكم العقلي بالاحتياط في سائر الموارد بالتنجيز في سائر الموارد، معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي. الشارع لو وصل منه ترخيص ارتفع عنه، لكن الترخيص الشرعي لا يعقل صدوره من الشارع بالخصوص في موارد العلم التفصيلي. المعلق عليه لا يمكن وصوله، لا أن التعليق لا يوجد، التعليق في تمام الأحكام العقلية في باب الإطاعة والعصيان، لكن المعلق عليه لا يمكن وصوله إلى المكلف. ولو بنظر القاطع والعالم، هذا الإنسان الذي يكون عالما تفصيلا بالحكم، مرتبة الحكم الظاهري لا يعقل في حقه، يعني هو لا يمكن أن يرى نفسه موضوعا ثبوتا ولبا وروحا لملاك الحكم الظاهري ولمبادئ الحكم الظاهري. ببيان تقدم فيما سبق أن هذا الترخيص الشرعي في مورد العلم بالتكليف، هذا الترخيص الشرعي لا يعقل وصوله لهذا المكلف، لأنه لو أريد به الترخيص الواقعي يلزم التضاد والتناقض في مبادئ الأحكام، لو أريد به الترخيص الظاهري، الترخيص الظاهري ملاكه عندنا وروحه عندنا عبارة عن التزاحم الحفظي على ما تقدم بيانه بين الأحكام الواقعية الترخيصية والأحكام الواقعية الإلزامية. الناشئ هذا التزاحم من الاشتباه والالتباس في المورد، وهذا التزاحم لا يرى بنظر القاطع، يرى القاطع أن مورد قطعه خارج عن هذا التزاحم، لأنه هو لا يرى اشتباها والتباسا في مورد قطعه، فحينما لا يرى التباس في مورد قطعه
إذن فهو يرى أنه دائما روح الحكم الظاهري غير معقول في حقه. إذن فحتى لو كان واقعا من علمه من الجهل المركب وهو في دائرة التزاحم الحفظي وفي دائرة الالتباس عند الشارع، لكن الشارع هذا الحكم لا يمكنه أن يوصله إلى هذا المكلف مع حفظ كونه عالما. نعم قد يرفع علمه وهو خلفه، مع حفظ كونه عالما لا يمكن أن يوصله روح هذا الحكم الظاهري. فالحكم الظاهري هنا وصوله إلى المكلف يكون غير معقول، وكل حكم ظاهري لا يعقل وصوله يكون لهوا حينئذ جعله لا معنى لجعله. فهنا الحكم الظاهري أثره يظهر بالوصول نحس الحقيقة، فإذا لم يكن واصلا كان جعله لهوا. ومن هنا قلنا أنه في مورد العلم التفصيلي لا يعقل الرد عن العلم التفصيلي حتى بترخيص ظاهري الذي ليس فيه اجتماع النقيضين ونحو ذلك من لحاظ عالم المبادئ مبادئ الأحكام، لأن الحكم الظاهري بنظر هذا القاطع ليس شاملا له ولا يمكن أن يكون شاملا له. ومن هنا قلنا أنه لا يعقل الترخيص في مورد العلم التفصيلي، لا لأن الحكم بمنجزية العلم ليس تعليقيا، تعليقيا لكن المعلق عليه دائما في نظر القاطع متحقق، ولا يمكن أن يرتفع المعلق عليه بمجيء ترخيص من الشارع، لا ترخيص نفسي ولا ترخيص طريقي. ومن هنا لا يمكن رفع منجزية العلم التفصيلي، فأيضا لا يمكن رفع منجزية العلم التفصيلي. بس هنا عدم الإمكان اختلف نكتته عن عدم الإمكان في المنشأ الأول، وهو أنه لم يمكن ارتفاع المنجزية في العلم التفصيلي من جهة أن الحكم الظاهري لا يمكن وصوله إلى هذا المكلف، فبالتالي لا يمكن جعله. فعدم الإمكان في الترخيص الظاهري، لا أن عدم الإمكان ناشئ من كون الحكم العقلي بالمنجزية تنجيزيا لا تعليقيا. فكل مورد أمكن فيه جعل الحكم الظاهري بحيث كان مبادئ الحكم الظاهري متحققة ووصوله إلى المكلف معقول، كان وصوله معقولا وليس مستحيلا حتى بنظر القاطع، حينئذ هناك يمكن رفع تلك المنجزية. هذا المنشأ الثاني لعدم المعقول. إذن هناك منشآن لعلية العلم، العلم هناك منشآن لعلية العلم من ناحية حرمة المخالفات أو لمنجزية العلم لحرمة المخالفات بنحو العليات. فإن المقصود بالعلية أنه لا يمكن الترخيص، لا يمكن الترخيص تارة لأن الترخيص يصادم حكم العقل، هذا المنشأ الأول لأن العقل حكمه تنجيزي. وأخرى لا يمكن الترخيص لا لأنه يصادم حكم العقل، حكم العقل ليس تنجيزيا تعليقيا كما في سائر الموارد، بل لأن الترخيص في نفسه لا يمكن وصوله إلى المكلف، فإذا كان لا يمكن وصوله إلى المكلف إذن فيكون لغوا ولا يمكن جعله حينئذ إنشاؤه. هذا المنشأ الثاني. طب الآن لابد أن نرى أن هذين المنشأين هل شيء منهما موجود في مورد العلم الإجمالي لحاظ تمام الأطراف لحاظ المخالفة الإجمالي مخالفة أو كلا المنشأين غير موجودين. أما المنشأ الأول فقد أشرنا فيما سبق أن الحكم العقلي بالتنجيز حتى في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي حكم تعليقي وليس تنجيزيا، يرتفع بمجيء الحكم الشرعي والترخيص الشرعي الظاهري. وسوف يأتي توضيح هذه النقطة، يعني توضيح التعليقية وبيان أنه تعليقي ولا يمكن أن يكون تنجيزيا في رد كلام المرزاء، لأننا قلنا أن ظاهر المشهور من المحققين خصوصا المرزاء في هذه المسألة أن الحكم العقلي بمنجزية العلم الإجمالي بحرمة المخالفة حكم تنجيزي من باب قبح الترخيص المعصيات، والقبيح لا يمكن أن يصدر من الشارع مثلا شيء خلافه. هناك سوف نوضح أكثر ونورد الدليل الوجداني على أن هذا الحكم العقلي بالمنجزية في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي حكم عقلي تعليقي دائما بحيث لو كان المعلق عليه ممكنا صدوره من الشارع ووصوله للمكلف لارتفع هذا. إذن فالمنشأ الأول غير تام وسوف يأتي توضيحه، خلاف المختار وسوف يأتي توضيحه. وأما المنشأ الثاني فأن يقال أن العلم الإجمالي منجزيته كالعلم التفصيلي تعليقية، لكن المعلق عليه لا يمكن، كما أنه في مورد العلم التفصيلي المعلق عليه لا يمكن جعله لأنه لا يمكن وصوله إلى القاطع العالم تفصيلا، كذلك في العلم الإجمالي المعلق عليه لا يمكن جعله لأنه لا يمكن وصوله إلى المكلف في تمام الأطراف. هذا جوابه يكون واضحا على ضوء أن العلم الإجمالي دائما يكون فيه العلم مقرونا بالشك، بمعنى أنه دائما يكون في مورده التباس، وهو معنى الإجمالي، معنى أنه إجمالي أن العلم ملتبس مورده بين هذا المورد أو ذاك المورد. إذن فحتى العالم بحسب نظره، حتى القاطع بالقطع الإجمالي والعلم الإجمالي بحسب نظره يرى الالتباس والاشتباه موجودا أمامه، وأن ما هو التكليف الإلزامي المعلوم ملتبس مع ملاك ترخيصي معلوم أيضا إجمالا أو محتمل على الأقل، فهو يعلم أن أحد الإناءين نجس والإناء الآخر إما يعلم بطهارته أو يحتمل طهارته على الأقل، وإلا لكان يعلم بنجاسته ما معا تفصيلا. فدائما العالم بالعلم الإجمالي يرى أن معلومه الإجمالي ملتبس بين طرفين مع ملاك ترخيصي يقيني أو احتمالي على الأقل. إذن فبحسب نظر القاطع بالعلم الإجمالي أيضا الالتباس موجود والاشتباه موجود، يعني ملاك جعل الحكم الظاهري موجود، باعتبار أن ملاك الحكم الظاهري كما أشرنا وسوف يأتي تفصيلا في بحث الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، ملاك ومبادئ جعل الحكم الظاهري إنما هو هذا الالتباس والاشتباه، الاشتباه بين الملاكات الترخيصية مع الملاكات الإلزامية للمولى، هذا الاشتباه يجعل المولى يلاحظ ما هو الأهم من ملاكاته إما نوعا أهم وسنخان أو كمية أهم بحيث يكون مقداره أكثر في موارد الاشتباه، فيرجح ما هو الأهم على المهم، فإذا وجد أن ملاكاته الترخيصية أهم يجعل البراءة والترخيص، إذا وجد أن ملاكاته الإلزامية أهم يجعل الإلزام والاحتياط، ويكون هذا الجعل ظاهريا بمعنى أنه ليس له مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية، مبادئه حفظ المبادئ الواقعية، حفظ الأهم من في قبال المهم من المبادئ الواقعية الملتبسة، وهذا نسميه بالتزاحم الحفظي، وهو تزاحم ثالث غير التزاحم الملاكي الذي يقوله الآخون صاحب الكفاية في اجتماع المصلحة والمفسدة في مورد واحد يقول يقع بينهما كسر وانكسار وتزاحم، وغير التزاحم المرزائي التزاحم الامتثالي الذي يقوله المرزا في بحث التزاحم في بحث الضد، أنه قد يكون هناك واجبان بينهما تضاد صدفتان كالصلاة والإزالة يقع بين وجوب هذا ووجوب ذلك تزاحم في مقام الامتثال، حيث أنهما وقع التضاد والتضايق بينهما في مقام التحقيق لا يمكنه في الآن الواحد هم يصلي هم يزيل النجاسة عن المسجد، يقع بين الأمر بهذا والأمر بذلك مزاحمة في مقام التحريك والامتثال، وهذا تزاحم يختلف عن التزاحم الملاكي لأن موضوع كل واحد منهما غير موضوع الآخر، متعلق كل من التكليفين غير متعلق الآخر، لم يجتمع في موضوع واحد بل في موضوعين لكن لا يمكن الجمع بينهما، ذاك تزاحم ملاكي وهذا تزاحم امتثالي، ويوجد تزاحم ثالث هذا الذي نسميه نحن نصطلح عليه بالتزاحم الحفظي، وهو وقوع الالتباس، التزاحم الذي يكون من جهة الشك والجهل، نتيجة الجهل يقع تزاحم بين موارد الملاكات الترخيصية الشرعية والملاكات الإلزامية الشرعية، فعندما يقع تزاحم هنا هذا التزاحم له قوانينه الخاصة تختلف عن قوانين التزاحم الامتثالي المبحوثة في بحث باب التزاحم الباب مستقل مهم فتحه المرزا قدس سره في قبال باب التعارض، وتزاحم الملاكي الذي أيضا باب آخر فتحه الأخون في بحث الأصول في بعض البحث الأصولية. هذا تزاحم ثالث وباب ثالث للتزاحم، يختلف سنخ التزاحم فيه عن التزاحم بالبابين السابقين، ويكون له أحكامه حينئذ الخاصة، وأحكامه مربوطة بالمولى وهو جعل الأحكام الظاهرية. فإن المولى حينئذ يجعل الحكم الظاهري هنا طبقا لما هو الأهم من الملاك، وسوف يأتي شرح وتفصيل حقيقة هذا التزاحم الحقيقي في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. حينئذ على هذا الأساس يقال في المقام: حيث أن التزاحم الحفظي موجود في مواد علم الإجمالي، إذن فليمكن الترخيص الشرعي حتى بنظر القاطع والعالم بالعلم الإجمالي في تمام أطراف العلم الإجمالي، وحيث أن المنجزية تعليقية يرتفع كلما أمكن جعل الترخيص الشرعي، إذن فيمكن للشارع أن يرخص في تمام الأطراف، أي يرجح الملاك الترخيصي الموجود في المشتبه على الملاك الإلزامي المعلوم. المولى يقول ملاكي الترخيصي أهم من ملاكي الإلزامي، فأنا أريد أن أحافظ على الملاك الترخيصي فأجوز لك أن ترتكب كلا الطرفين حفظا للملاك الترخيصي المشتبه على الملاك الإلزامي، فيرتفع موضوع الحكم العقلي بالمنجزية لكونه تعليقيا. وبهذا يختلف العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي، أن العلم التفصيلي التزاحم الحفظي والاشتباه والتردد والالتباس غير موجود فيه ولو بحسب نظر القاطع على الأقل، قد يكون واقعا هذا القاطع جاهلا، فالالتباس موجود والخطأ موجود والجهل موجود، لكن هذا لا يمكن أن يصل إلى المكلف لأنه قاطع قطعا تفصيليا مشخصا مورد الحكم فيه. فلا يعقل الترخيص من باب أن نفس الترخيص لا يمكن جعله وإيصاله إلى هذا المكلف، الترخيص الظاهري. أما العالم بالعلم الإجمالي مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في حقه، ويمكن جعل هذا الترخيص حتى بنظر القاطع، هو يرى أن مورد علمه مورد مشتبه مع ملاك آخر ترخيصي، ويحتمل حينئذ أن المولى يكون ملاكه الترخيصي أهم من ملاكه الإلزامي، يجعل ترخيصا في كلا الطرفين حفظا للملاك الأهم، ولا يكون هناك تعارض بين الترخيص في تمام الأطراف وبين التكليف المعلوم بالإجماع، لا بلحاظ المبادئ أي الإرادة والكراهة لما يأتي في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، أن مبادئ الحكم الظاهري ليست مبادئ مستقلة عن الواقع، بل حفظ أهم من المبدأين الواقعيين الإلزامي أو الترخيص. فبلحاظ المبادئ لا يوجد هناك محذور اجتماع ضدين أو اجتماع مثلين أو تفويت الغرض، بل هذا تحقيق للأهم من الغرضين والملاكين الواقعيين. فتلك الشبهات كلها تندفع بنفس البيان التي تندفع تلك الشبهات في جعل الحكم الترخيصي في الشبهات البدوية غير المطلوبة بالإلزام. وأما نفس الجعلين كجعلين وإنشاءين تقدم ويأتي أن الإنشاء ليس بلحاظ نفس الجعل والإنشاء، لا يوجد تمانع التعارض والتنافي بين الأحكام، إما بلحاظ المبدأ يعني بلحاظ الإرادة والكراهة والمصلحة والغرض ونحو ذلك، أو بلحاظ المنتهى بلحاظ التحريك والتنجيز. أما نفس الجعل موضوع واحد الجعلين غير موضوع الجعل الآخر، لا تهافت أصلا بينهما، فبلحاظ المبدأ لا يوجد تعارض وتنافي، بلحاظ المنتهى أيضا لا يوجد تعارض وتنافي، بلحاظ التحريك لأننا قلنا الآن بأن الحكم العقلي بمنجزية العلم إن كان تنجيزيا بنحو العلمية التامة وقع التعارض في المنتهى، لأن العقل يقول هذا العلم الإجمالي لا بد من العمل به على الأقل على مستوى حرمة المخالفة القطعية، وهو تنجيزي قبيح مخالفته، فيقع التهافت في المنتهى بين اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز وبين الترخيص الشرعي. لكن قلنا الآن بأن الحكم العقلي بالمنجزية دائما في باب الإطاعة والعصيان تعليقي، وسوف يأتي برهان بيانه ودليله. إذن فبلحاظ المنتهى أيضا لا يقع التنافي، لأنه يكون الترخيص الشرعي الظاهري رافعا لموضوع منجزية العلم، إذن فلا يوجد أي تنافي أي محذور ثبوتي في أن يرخص الشارع في تمام الأطراف العلم إجمالي. هذا حاصل ولب بيان وتحرير مكتب السيد الشهيد قدس الرفي، أن العلم الإجمالي لا ليس علة تامة حتى لحرمة المخالفة القطعية كما يقول الآخرون، لكن من هذا الدليل لا بالدليل الذي سوف يقيمه الآخرون على ما سوف يأتي بعد هذا لا بد من التكلم في كلمات الأغايون في المقاومة المشهورة من حقكم، لنرى أن هذه الكلمات هل تكون تامة أو لا تكون. سوف يأتي إن شاء الله.